من يقرأ؟ تفضل يا سامي.
التمثيل هو التشبيه بأن يقال أن صفات الله
إن
صفات المخلوقين
بأن يقال إن صفات الله
بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين
مثل صفات المخلوقين
مثل صفات المخلوقين أن يقال يد الله أيدينا سمعه سمعنا تعالى الله عن ذلك. قال تعالى في الآية من سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقال في صفاته أنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتنا، كما لا يقال إن ذات الله مثل أو شبه ذواتنا. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على وجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما يليق بالمخلوق.
أحسنت. بين المؤلف بعد أن ذكر التحريف والتعطيل والتكييف ذكر التمثيل، وقال إن أهل السنة ينفون عن الله سبحانه وتعالى التمثيل، وبين معنى التمثيل، قال هو التشبيه، وهذا يا إخواني تعريف بالتقريب، بينا أنه التعريف دائما يكون بتقريب المعنى، وإلا التمثيل والتشبيه سيأتينا بعد قليل الفرق بينهما، وأن التمثيل ذكر مماثل للصفة، مماثل من جميع الأوجه، من جميع الأوجه، المماثلة من جميع الأوجه، وأما المشابهة فتكون من بعض الأوجه، لكن يستعمل التمثيل والتشبيه في الجملة يعني كلفظين متقاربين يدل أحدهم عن الآخر. قال بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، كان يقال يد الله كأيدينا تعالى الله عما يقول، وسمعه كسمعنا. قال الله جل وعلا، هذا بيان لحرمة إيش؟ حرمة التمثيل وأنه مخالف لنص القرآن الكريم. قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ورد تحريم التمثيل بأسلوبين في القرآن، الأسلوب الأول الأسلوب الخبري، والأسلوب الثاني الأسلوب الطلبي. أما الأسلوب الخبري فهو مثل هذه الآية لم يكن له كفوا أحد، هذا فيه الدلالة على ماذا؟ على أنه لا نظير ولا ند ولا مساوي ولا مشابه ولا مماثل لله جل وعلا. وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا أسلوب خبري، خبر عن الله جل وعلا بأنه ليس كمثله شيء. طيب، والأسلوب الثاني طلبي، قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلوا لله نظراء وأمثالا وشبها أو أشباها وأنتم تعلمون. وقال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال يعني لا تجعلوا لله أندادا ومساوين ومشابهين وأمثالا ونظراء، فإن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يكون له نظير من خلقه، من أن يكون له نظير من خلقه. يعني هذا يدلنا على يعني مبالغة القرآن في نفي المماثلة عن الله جل وعلا، وأن يكون أحد مماثل لله جل وعلا. إذن جاء عندنا القرآن بإيش؟ بأسلوبين، أسلوب الخبر وأسلوب الطلب. ولذلك العلماء شددوا في أمر التمثيل، واعتبروا أن من مثل الله بخلقه فهو كافر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر. لماذا يا أخواني؟ لأنه كذب الخبر وعصى إيش؟ كذب الخبر وعصى الأمر. كذب الخبر في قوله ليس كمثله شيء، الله يقول ليس كمثله شيء ويقول لا لله مثل، والله سبحانه وتعالى يقول لم يكن له كفوا أحد وهو يقول بلى لله كفوا وند ونظير، وعصى الأمر في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وقد جعل الله أندادا، وقال فلا تضربوا لله الأمثال وقد ضرب لله الأمثال. إذن هو كذب الخبر وعصى الأمر، فظل من الجهتين، ظل من الجهتين، نسأل الله العافية والسلام. طيب، ثم قال: فلا يقال في صفاته إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتنا، كما لا يقال إن ذات الله مثل أو شبه ذواتنا. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات، يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطل ينفيها أو ينفي بعضها، والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله وإنما يليق بالمخلوق. هنا مسألة يا إخواني، وهي أن التعبير بالتمثيل والتشبيه كما ذكرت لكم تعبير مقارب، وجرى عليه الناس على أنهما بمعنى واحد، يعني كل واحد منهما يدل على الآخر. والحقيقة أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما قال من غير تمثيل ولم يذكر كلمة التشبيه كان يريد بذلك موافقة القرآن الكريم، لأن الله نفى في القرآن ماذا؟ أي نعم، نفى المثلية، فقال ليس كمثله شيء. وبهذا يكون نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، ونقول إنه أولى لثلاث أمور. الأمر الأول لموافقة القرآن، لأنه لفظ القرآن، وموافقة القرآن تكون أدل على المقصود وأبلغ، فنقول من غير تمثيل أولى من قولنا من غير تشبيه. والسبب الثاني يا إخواني في اختيارنا أو في ذكر شيخ الإسلام كلمة من غير تمثيل دون القول من غير تشبيه، السبب الثاني هو أن بعض الناس يسمي إثبات الصفات، يسمي نفي الصفات، يطلق التشبيه على إثبات الصفات، يعني من أثبت الصفات عنده فهو مشبه، ولذلك يسمون أهل السنة مشبه، لأنهم ماذا؟ لأنهم يثبتون الصفات. وعليه إذا قلنا من غير تشبيه يفهم مثل هذا أننا ننفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فيكون فيه إهاما، فيكون فيه إهاما. واضح هذا؟ الثاني قلنا إن التشبيه يطلق عليه بعض الناس، أو يطلق بعض الناس على إثبات الصفات أنه تشبيه، ولذلك يسمون أهل السنة إيش؟ مشبهة. لماذا يسمونها مشبهة؟ لأنهم يثبتون الصفات. وعليه إذا قلنا نحن من غير تشبيه فإن ذلك الرجل يفهم ماذا؟ من غير إثبات الصفات، وهذا معنى لا نقصده نحن ولا نريده. من غير إثبات الصفات، وهذا معنى لا نقصده ولا نريده. فإبطالا لهذا الفهم السيء وهذا القصد الرديء، نقول نلغي هذه الكلمة، نأتي بالكلمة القرآنية من غير تمثيل، كلمة المستقاة من القرآن وهي من غير تمثيل، فإنها لا توحي بهذا المعنى الفاسد، أو لا تدل على هذا المعنى الفاسد الذي اخترعه هؤلاء. واضح هذا؟ ثالثا أن نفي التشبيه يا إخواني عند التدقيق غير صحيح. لماذا؟ لأنه ما من موجودين يعني سواء كان هذا الموجود صفة أو عين إلا وبينهما قدر مشترك قل أو كثر، وهذا القدر المشترك يسمى تشابه. مثال ذلك الوجود، الله سبحانه وتعالى يوصف بالوجود والمخلوق يوصف بالوجود، مع البون الشاسع بين الوجودين، فوجود الله وجود واجب وهو أزلي وهو الوجود الأول، وأما وجود المخلوق فهو مسبوق بالعدم وملحوق بالفناء وغير ذلك مما يمكن أن يوصف به، وهو وجود ليس بواجب. ومع ذلك لما اشترك في أصل صفة الوجود يسمى هذا الاشتراك من حيث الدلالة اللغوية إيش؟ تشابها. فأدنى اشتراك يكون بين شيئين يسمى تشابه، وعليه نحن ينبغي لنا بهذه الصورة أن ننفي التشبيه ولا ننفي التمثيل. ننفي التمثيل لأنه أدق في الدلالة على المراد، وهو أنه لا مماثلة أبدا بين الله وبين خلقه، وأنه ليس شيء يمكن أن يماثل الله سبحانه وتعالى. لكن ما نقول لا يشبه، لأن ما دام هناك أدنى قدر مشترك بين صفات الله سبحانه وتعالى وصفات المخلوقين فإن هذا يمنع من أن نقول لا يوجد تشابه أو من غير تشبيه. وعلى كل الخط في هذا يسير، يعني بمعنى أنه ما دام الناس قد استساغوا ودرجوا على أن التشبيه يطلق بمعنى التمثيل فلا إشكال، لكن ننبه إلى أن بينهما فرقا دقيقا ينبغي أن ننتبه له، وأن التزام لفظ القرآن أولى من غيره. ولذلك شيخ الإسلام لزم هذه الكلمة فقال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه. طيب، بقيت عندنا يعني مسألة، وهي شيخ الإسلام ذكر التحريف والتعطيل في جانب، وذكر التكييف والتمثيل في جانب. والتكييف والتمثيل يا إخواني بينهما شيء من يعني الانتقاء. فما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما هو الفرق بين التكييف والتمثيل؟ نقول الفرق بين التكييف والتمثيل، التكييف هو ذكر كيفية لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى قد تكون مقيدة بشيء معين وقد لا تكون مقيدة بشيء معين. قد تكون هذه الكيفية مقيدة بشيء معين وقد لا تكون مقيدة بشيء معين. يعني مثال ذلك يا إخواني، لو أراد أن يكيف شيئا معينا، والله كيفية الشيء الفلاني وذكر لنا الكيفية بنفسه، يعني مثل لو ما قاله بعض الممثلة مثلا قال كيفية استواء الله مثل استوائي على هذا الكرسي وجلس على الكرسي والعياذ بالله، هذا الآن ذكر كيفية إيش مقيدة بكيفية قعوده هو، وأحيانا يذكر كيفية غير مقيدة بشيء. يعني مثل لو قال لك مثلا يعني أنت تستحضر في ذهنك كيفية معينة، كيفية معينة ما لها نظير أصلا. لو يقول قائل والعياذ بالله من هؤلاء يد الله شكلها كذا وهي صايرة كذا وصايرة، ما لها نظير لا في أيدي المخلوقين ولا في غيرهم، فهذه كيفية مقرونة بمقيدة ولا غير مقيدة؟ غير مقيدة. أما المماثلة يا إخواني فإنها دائما تكون إيش؟ مقيدة. طبعا أن تقول كذا مثل كذا، يدك مثل يدي، بس ما تأتي بشيء من عندك أنت، لا هي يعني مقيدة. فالتمثيل فيه تقييد والتكييف لا تقييد فيه. التكييف ذكر كيفية لا تقييد فيها، وبهذا يكون التكييف أعم أو أخص؟ أعم؟ لا أعم؟ أي نعم، لأن التمثيل ذكر للكيفية مع المماثل، وأما التكييف فإنه ذكر للكيفية مع مماثل أو غير مماثل، ذكر الكيفية مع مماثل أو غير مماثل. إذن فالتكييف أعم من هذا الجانب. الفرق الثاني أن التكييف يا إخواني لا يكون إلا في الصفات. التكييف لا يكون إلا في الصفات. صفة الشيء فلاني كيفية وكذا، صفة العلم، صفة الاستواء، صفة المجيء، صفة الضحك، صفة الصفة نفسها التي هي الهيئة. أما التمثيل فإنه يكون في الصفات ويكون في المقدار. تقول عدد مثلا ما عندك من الأغنام مثل العدد مثل عدد ما عندي من الأغنام. شوف هذا ما في تكييف وإنما فيه تمثيل، لكن التمثيل في الصفة ولا في المقدار؟ في المقدار. راح إذا في التمثيل هنا صار أعم ولا أخص؟ أعم. ولذلك قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. مثلهن في الصفة ولا مثلهن في العدد؟ العدد لاح. ومع ذلك أثبت المثلية، أثبت المثلية، ما يدل على أن المثلية تكون في الأعداد، أما الكيفية ما تكون في الأعداد وإنما تكون في الصفات فقط. وبهذا يكون التمثيل أعم، بهذا يكون التمثيل أعم. طيب ثم قال
بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينكرون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الواجب هو الإيمان بصفات الله الثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، بين الرسل أهل السنة والجماعة من ذلك، فهو أنهم يؤمنون بتلك الصفات على هذا المنهج المستقيم فيثبتونها على حقيقتها ناهين عنها التمثيل، فلا يعطلون ولا يمثلون على وفق ما جاء في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله تعالى ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله وهو السميع البصير
وقوله
وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن فيه إثبات السمع والبصر. فالآية الكريمة دستور واضح في باب الأسماء والصفات، لأنها جمعت بين إثبات الصفات لله ونفي التمثيل عنها، وسيأتي تفسيرها إن شاء الله.
طيب يقول إن المصنف لما ذكر الواجب في الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى ثابتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا تمثيل، بيّن موقف أهل السنة والجماعة من ذلك بأنهم يؤمنون بتلك الصفات على منهج وسط، لا هو منهج الممثلة الذين يشبهون الله ويمثلونه بخلقه، ولا هو منهج المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى جملة أو ينفون عنه بعض تلك الصفات ويعطلون الله سبحانه وتعالى من صفاته كماله اللائقة به جل وعلا، بل منهجهم جاء بالوسطية التامة في هذا الباب. فنحن نثبت صفات الله جل وعلا على الوجه اللائق به من غير أن نعطل الله منها ومن غير أن نمثل الله بخلقه، وهذا منهج وسط وأيضا سلس وسليم وواضح وجلي وليس فيه لبس ولا غموض، وفيه إعطاء لله سبحانه وتعالى حقه الكامل من دون مع أيضا تخليته من كل نقص يمكن أن يوصف أو يوصق بالله جل وعلا. ثم قال على وفق ما جاء في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء رد على الممثل، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين يقولون إن الصفات غير ثابتة لله أو ينفون عن الله جملة من الصفات قلت أو كثرت. فجاءت هذه الآية كأنما سيقت للرد على هاتين الطائفتين، رد على هاتين الطائفتين، فتعتبر من الآيات الجامعة في هذا الباب. ردت على الطائفتين منحرفتين في باب الأسماء والصفات في أقل من نصف سطر في جزء من آية ليس كمثله شيء، رد على أعظم طائفة ضلت في هذا الباب في باب يعني أسماء الله وصفاته، وهو السميع البصير ردت على الطائفة الأخرى المقابلة لها وهي طائفة المعطلة. ولذلك يقول شيخ الإسلام في الرد على الطائفتين والعجب منهما، يقول الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. الممثل يعبد صنم كيف؟ أنت الآن إذا جئت بالله سبحانه وتعالى وجعلت ها ذاته وكذوات المخلوقين كأنما جعلت أمامك صنم تعبده، واضح؟ والمعطل يعبد عدما. ها ما تقول في الله سبحانه وتعالى؟ من هو هذا الله؟ ما هي صفاته؟ يقول الله ها يعني وصل بهم الحال، يقول الله ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا هو حي ولا ليس بحي، ولا هو سميع ولا ليس بسميع. ويقولون يعني لما اضطروا إلى أنهم لابد أن يذكروا صفات الله سبحانه وتعالى ذكروا الصفات السلبية، ذكروا الصفات السلبية، يقولون الله ليس بظالم وليس بجاهل. طيب صفوه بالعلم، قالوا لا لو وصفناه بالعلم لا أشبه الخلق. إذن ماذا تصنعون؟ قالوا نسلب عنه الجهل. طيب إذا سلبتم عنه الجهل وش تثبتون له مقابله؟ وذلك سيأتينا إن شاء الله من قواعدنا أن النفي أو السلب الذي لا يتضمن كمال الضد لا يعتبر كمالا ولا يعتبر مدحا. هذا الجدار لا يظلم، هل هو مدح الجدار يا إخواني؟ لأنه غير قادر أصلا يظلم. لكن إذا قلت فلان لا يظلم لكمال عدله هنا أصبح كمالا، هنا أصبح الأمر كمالا، وسيأتي إيضاح هذا بإذن الله. وهذه الآية يا إخواني صارت دستور لأهل السنة في الرد على الطائفتين، كما صارت أيضا دستورا في بيان منهج القرآن الكريم في الإثبات والنفي. فالإثبات يكون إثباتا مفصلا والنفي يكون نفيا مجملا. هذه عقيدة أهل السنة وهذا هو منهج القرآن. الإثبات في القرآن جاء إثباتا مفصلا والنفي جاء نفيا مجملا. لماذا يا إخواني؟ لأنك مهما ذكرت من صفات الإثبات فهي كمال، وأما النفي التفصيل فيه يعتبر نقصا، وبالمثال يتضح المقال. الآن لما أقول فلان كريم، جواد، شجاع، مقدام، مغوار، ها جريء، فصيح، بليغ، مهما أطلت في هذه الصفات الثبوتية يعتبر ذلك مني إيش؟ مدحا ولا قدحا؟ مدح. بل ويفرح الإنسان لما أقول شجاع، صبور، كريم، صوام، قوام، مصلي. لو جئت بكل صفات المدح كل واحد منها على حدة لكان ذلك مني مدح. فالإثبات التفصيل فيه مدح، وأما النفي الإجمال فيه هو المدح لا التفصيل. مثال ذلك لو قلت في الإجمال فلان لا يشابهه أحد من الناس ولا يشق ولا يشق له غبار ولم نرى في الناس مثيلا له، ها هذه كلها تعتبر إيش؟ نفيا إجماليا ويعتبر من الكمال. لكن لو قلت أنت أيها الملك لست بزبال ولا كناس ولا ها ولا بخيل ولا ثرثار ولا رديء ولا، يعني بدأت تذكر كل صفة قبيحة وأنفيها على حدة، وش رأيكم في هذا؟ كان يقوم الملك ويقطع رقبته بالسيف. إيش الكلام هذا الوسخ اللي تقول لي في مجلسي؟ تقول أنا أمدحك وأثني عليك، يقول هذا ليس بثناء. الثناء أن تذكر صفات الإثبات على وجه التفصيل وتذكر صفات النفي على وجه الإجمال. ولاحظوا الآية كيف جاءت، سبحان الله، يعني هذا دستور في الرد على الطائفتين الضالتين في هذا الباب، وهي دستور في الطريقة التي يتعامل بها العبد مع ربه سبحانه وتعالى، فيثبت إثباتا مجملا إثباتا مفصلا وينفي نفيا مجملا. قال ليس كمثله شيء، ما قال الله ليس كالإنسان وليس كالحيوان وليس كالبهيمة وليس كالجبال وليس كالسماء وليس كالأرض، ها وليس بخيلا وليس ها وليس جبانا وليس جاهلا وليس، ما قال كهكذا، قال ليس كمثله شيء، لم يكن له إيش كفوا أحد، هل تعلم له سمية؟ لاحظ العبارات كلها إيش جاءت بنفي مجمل، والإثبات جاء في قوله وهو السميع البصير، ما قال وهو الثابت له الكمال كله، لا وهو السميع البصير، يعني فصل. طبعا أثبت الكمال على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل بلا إشكال. أين قال ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى ولله الأسماء الحسنى؟ هذا على وجه الإجمال. على وجه التفصيل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ها، والله الخالق البارئ المصور، تذكر على سبيل التفصيل. واضح هذا؟ أي نعم. ثم قال، طبعا سيأتينا سؤال وجوابه، هل نفي عن الله النفي مفصل؟ نقول نعم، لكنه في مواضع محددة ولأسباب دعت إليه، مثل أن يتهم الله بشيء معين من صفات النقص فينفيه الله بعينه، كما اتهمت اليهود الرب سبحانه وتعالى بالتعب والإعياء فكذبهم الله بقوله، حيث قال وما مسنا من لغوب، يعني من تعب والإعياء. واتهم الله جل وعلا مثلا بالولد، ها، أو الوالد، فقال الله عز وجل لم يلد ولم يولد، فجاء الرد أو النفي المفصل في مواضع محددة لأسباب دعت إليه. وإلا القاعدة الكلية التي سار عليها القرآن هو أن يكون النفي إيش؟ مجملا. نعم. نعم.
وقوله فلا يكون عنه ما وصف به نفسه، أي لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله
إيش؟ لا يحمل أهل السنة وجماعة إيمانهم
بأن الله ليس كمثله شيء على أن يكون عنه ما وصف به نفسه، كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من التمثيل لصفات المخلوقين. فأهل السنة يقولون لله سبحانه صفات تختص وتليق به، وللمخلوقين صفات تخصهم وتليق به، ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرت أيها المعطل. قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، تقديم بيان معنى التحريف، أي لا يبين
تقدم الله. تقدم بيان معنى التحريف،
تقدم بيان معنى التحريف، أي لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه،
يغيرون معانيه،
معانيه يفسرونه بغير تفسيره، كما يفعل المعطلة الذين يقولون في استواء
في استوى
في استوى استولى وفي وجاء ربك جاء أمر ربك، ويفسرون رحمة الله بإرادة الإنعام ونحو ذلك.
طيب، يقول في قوله فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي لا يحمل أهل السنة والجماعة إيمانهم بأن الله ليس كمثله شيء على أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه، كما يفعل ذلك الذين غلوا في التنزيه حتى عطلوه من صفاته بحجة الفرار من مماثلة المخلوقين أو التمثيل بصفات المخلوقين. يعني الذي حملهم على تعطيل الله سبحانه وتعالى عن صفات كماله هو أنهم فروا من مشابهة الله أو تشبيه الله بخلقه. يا جماعة، لماذا لا تثبتوا لله سمعا أو علما أو تثبتوا لله يدا أو وجها أو ما أثبته الله لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له؟ قالوا لأن إثباتها لشيء من ذلك يستلزم عندنا، شوف هذا الاستلزام غير صحيح، يستلزم عندنا أن يكون على مثل صفات المخلوقين، وهذا غير صحيح، غير صحيح حتى في الواقع بين المخلوقين غير صحيح، فكيف فيما بين الله وبين خلقه؟ لا شك أن هذا أشد بعدا. فإذا قلت هذه يد إنسان وهذه يد جمل وهذه يد نملة، هل يفهم أحد منا لما ذكرنا اللفظ الواحد أن هذه الأيدي متشابهة في صفاتها وكيفياتها وهيئاتها؟ أبدا. لما يقال لك يد نملة تفهم يدا معينة تناسب خلقة النملة، ولما يقال لك يد فيل تفهم يد مناسبة يدا معينة تناسب خلقة الفيل. ولما يقال لك يد إنسان تفهم يدا معينة تناسب خلقة الإنسان. وهذا عندنا عادي جدا، يعني ما أحد يقول يعني الجمل يده لا لا، قد يلتبس علينا الأمر بأنها بيد، تلتبس علينا بيد الإنسان لأنه اللفظ فيها واحد. أبدا ما أحد يقول بهذا، ما أحد يقول بهذا أبدا. فكذلك الأمر بالنسبة للصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها لخلقه، أثبتها لنفسه وأثبتها لخلقه في الوقت ذاته. فإن تشابه هذه الأشياء في الأسماء واتحادها في الأسماء لا يعني أبدا تماثلها في الذوات أو في الحقائق، بل لكل واحد منهما ما يليق به. فلله من الصفات ما يليق به، وللمخلوق من الصفات ما يليق به ويناسبه. فإذا قلنا مثلا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا يذكره، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. أثبت الله للإنسان أنه إيش؟ سميع بصير. هل يقتضي هذا في الذهن؟ الذهن مجرد أن السميع هنا هو نفس السميع في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ لا أبدا، ولا يمكن أن يكون هذا. فإذا كنا نحن نعتقد أن ذات الله تختلف تماما عن ذات المخلوقين، ها؟ فصفاته كذلك تختلف عن صفات المخلوقين. وإذا كنا نعتقد أن التباين بين المخلوق والخالق شيء عظيم لا يمكن أن يكون، يعني ليس بالقدر الذي يكون بين المخلوقين، ليس بالقدر الذي يكون بين المخلوقين، ها؟ فإن تأكيد عدم المماثلة أولى من تلك الألفاظ التي تكون بين المخلوقين. الآن يا إخواني يد الجمل ويد الإنسان أوجه التشابه بينها ترى يعني كبيرة، فيها دم ولحم وعصب وأوردة وشرايين وجلد ظاهر وجلد باطن إلى آخره، وهذه كلها موجودة عند الإنسان وعند الجمل وعند الجمل وعند الفيل، ولا لا؟ ومع ذلك يسمي هذه يد وهذه يد، والتقارب بينهما كبير أليس كذلك؟ ومع ذلك ما يلتبس علينا يد الجمل بيد الفيل. إذا قلنا يد جمل ويد فيل تختلف عندنا خلافا كبيرا، علما بأنهما في الحقيقة بينهما إيش؟ أي تقارب كبير. هذا في المخلوقين ما يلتبس علينا، فكيف يلتبس علينا هذا الأمر إذا كان بين الخالق والمخلوق؟ والتباين الذي بين الخالق والمخلوق ليس شيئا يعني يمكن أن يذكر، شيء عظيم جدا، تباين يعني كلي من جميع الجهات. فنحن نقول إن هذا الالتباس الذي وقع في أذهانهم خلط منهم للحقائق، وإلا لو فعلوا مثل أهل السنة لسلموا. وقد قلنا أن أهل السنة ردوا عليهم بمنطقة، وهذا من العجائب أنهم يعني قاعدتهم لم تضطرد معهم، ولذلك أئمتهم وكبارهم لما رأوا هذا الاضطراب رجعوا إلى مذهب أهل السنة. والذي ما رجع إلى مذهب أهل السنة في كل شيء رجع إلى مذهب أهل السنة في جملة من الأشياء المهمة كإثبات الصفات. الأشعري منظر هذا المذهب في كتاب الإبانة أثبت صفات الله سبحانه وتعالى خلافا لما هو السائد في مذهبه. أبو بكر البقلاني يعتبر الرجل الثاني في مذهب الأشاعرة، أو بالأحرى هو الرجل الأول في مذهب الأشاعرة بعد الأشعري. ذكر شيخ الإسلام عنه ونقل عنه أنه انتهى به الأمر إلى أن أثبت لله يد وأثبت لله عين وأثبت لله سمع وبصر وأثبت لله جميع الصفات على الوجه اللائق، لأنه وجد مذهبه غير مضطرد في كل الصفات. قال لهم أهل السنة تعالوا يا جماعة أنتم وش تنفون؟ قالوا ننفي الرحمة. ليش؟ قالوا لأن إذا أثبت الرحمة شابهت صفة الرحمة عند الله صفة الرحمة عند المخلوق، وهذا يجب أن ننزه الله عنه ويجب علينا أن نؤول. قالوا طيب تؤولونها بإيش؟ الرحمة تؤولونها بإيش؟ قالوا نؤولها بالإرادة، نقول الرحمة إرادة النعم. طيب يا جماعة الإرادة هذه وش هي؟ قالوا إرادة خاصة بالله سبحانه وتعالى. قالوا قد أثبت الله سبحانه وتعالى الإرادة للمخلوق، والإرادة للمخلوق ثابتة قطعا. وش الدليل على أن الإرادة ثابتة للمخلوق؟ ها؟ من يأتي بدليل؟ ها؟ لا هذا يريد هو. أي نعم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا. ويريد شوف أثبت إرادة المخلوق. قالوا لا إرادة الله سبحانه وتعالى تختلف عن إرادة المخلوق. قلنا يا جماعة اختصروا علينا الطريق من أول. كل هذه الصفات تختلف فيها صفات الله عن صفات المخلوقين. أنتم الآن فسرتم الرحمة بالإرادة. ذكر الله للرحمة في القرآن أكثر من ذكر الإرادة. يعني وصف الله بالرحمة في القرآن أكثر من وصفه بالإرادة. فكيف يا إخواني يلبس علينا نص القرآن بأن يذكر الكثير ويكون معناه غير المعنى الصحيح، ويذكر القليل ويكون معناه هو الذي أنتم تريدونه؟ هذا ما يمكن. فقالوا له الذي فررتم إليه يقال فيه مثل ما يقال في الذي فررتم منه تماما. ولذلك فعلا الإرادة أثبتها الله للمخلوق وأنتم تثبتونها لله. ما هي هذه الإرادة؟ قالوا إرادة المخلوق تختلف تماما عن إرادة الله. إرادة الله إرادة تليق بجلاله وعظمته. قلنا وهكذا نقول في الرحمة وفي الغضب وفي كل الصفات. نقول الغضب ثابت لله ليس كمثله شيء، ما يشبه غضب المخلوقين أبدا، ما يماثل غضب المخلوقين، وهكذا في سائر الصفات. طيب قال وذلك يقول الشيخ هنا ولا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فلا يلزم هذا المحذور الذي ذكرتم أيها المعطلة. ثم قال قرأناها ولا ما قرأناها؟ إيه. ثم قال وقوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضع، تقدم بين معنى التحريف أي لا يغيرون كلام الله فيبدلون ألفاظه أو يغيرون معانيه فيفسرونه بغير تفسيره كما يفعل المعطلة الذين يقولون في استوى استولى وفي وجاء ربك جاء ربك ويفسرون رحمة الله بإرادة العام ونحو ذلك. نقف عند هذا الحد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لنا خير. أحد عنده سؤال؟ وكيفها مو بالما اللي تسمى الممثل أو المشبه أو يسمونه المجسمة. كان من كبارهم ومن يعني أعيانهم الذين قالوا من القول مقاطب سليمان البلخي المفسر المعروف. لذلك يقول أبو حنيفة رحمه الله جاءنا من خراسان أو من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل وإيش مقاتل مشبه.
سبحان الله، هاتان البدعتان نشأتا في المشرق وظهرتا في خراسان، وكان سبب ظهورهما سبحان الله أو من أسباب ظهورهما يعني ردود الفعل غير منضبط. لما كان جهم يبين يعني ينفي عن الله الصفات سبحانه وتعالى بغير علم، جاء مقاتل ليرد عليه مثبتا الصفات لله جل وعلا، حتى وصل به الأمر إلى أن شطه الله صدره، وما تعرف لهم ترى أسماء غير هذا الاسم، يقال ممثل أو مشبه. وأول من حكي عنه التمثيل أو التشبيه رجل يقال له هشام بن الحكم الرافضي، هو أول من حكي عنه أنه شبه الله بخلقه، شبه الله بخلقه. وعلى كل نسيتنا أقول لكم أنه موضوع التشبيه ظل فيه الناس من جهتين، إما تشبيه المخلوق بالخالق وإما تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه الخالق بالمخلوق هو هذا الذي ذكرته، وأما تشبيه المخلوق بالخالق فهذا كفعل المشركين الذين جعلوا لأصنامهم ما لله سبحانه وتعالى، وفعل بعض الغلاة الذين وصفوا من غلوا فيهم بمثل صفات الله جل وعلا، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا من جوده الدنيا والآخرة، وهذا غل. ومثل أيضا الشرك في الربوبية في حق أولئك القوم الذين أثبتوا لآلهتهم أو لأصنامهم أو لمن اتخذوهم أربابا شيئا من النفع والضر وغذا، كما فعل النصارى مع المسيح، قالوا هو المخلص وهو الذي يأتي بالأرزاق ويفعل ويفعل. فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق. إذن في التشبيه لظل في الناس من جهتين، تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه الخالق بالمخلوق. والذي يهمنا في هذا الباب هو تشبيه الخالق بالمخلوق، فما أعرف لهم اسم غير هذا الاسم.
ما يجب أن نشوف مستقبل.